Média.
Média. Podcast.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، ويأتيكم من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. أرحب أيضا بضيفي الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور إدريس جبري. أستاذ إدريس، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذ اعتماد، ومرحبا مرحبا بكم، وشكرا لدعوتكم.
شكرا لك أستاذ إدريس. اليوم أنت ضيفنا هنا في رحاب المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 30، وفي هذه الدورة تم توقيع كتابك الجديد سؤال السيميائيات المناضلة في أعمال سعيد بن جراد. قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب، لابد أولا أن نقرب مستمعينا أكثر من الأستاذ إدريس، هذا المسار العلمي والأكاديمي الحافل.
شكرا أستاذة. أولا لابد أن أجدد أيضا الشكر مرة أخرى لميدي ولك أيضا، وأذكر يعني بأن هذا العمل الذي تقومون به بمواكبة كل أشغال هذا المعرض الدولي للكتاب والنشر الذي أصبح بهذه الحلة الرائعة والجميلة، وكذلك الاهتمام بالكتاب وأهله، فهذه مبادرة تحسب لقناتكم. شكرا لكم.
شكرا لك أستاذ إدريس.
أما بالنسبة إلى العبد الضعيف، فأنا على كل حال أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، جامعة السلطان مولاي سليمان، وهي جامعة فتية على كل حال، ورئيس شعبة اللغة العربية وآدابها، ثم كذلك منسق لمسار التميز في الصحافة والإعلام الذي عمر الآن أزيد من 12 سنة، من 2011 إلى يوم الناس هذا 2025، وأملنا إن شاء الله السنة المقبلة فتح تكوين للدكتورة في هذا المسار.
نعم، الجامعة ربما قد تكون فتية كما قلت، ولكن سمعتها تسبقها بفضل أساتذتها وأيضا طلبتها. أستاذ إدريس جبري، سؤال السيميائيات المناضلة في أعمال سعيد بن جراد، أولا لماذا سعيد بن جراد أستاذ إدريس؟
سؤال السيميائيات المناضلة في أعمال سعيد بن جراد، وفي الحقيقة هذا الكتاب هو كتاب وفاء للأستاذ سعيد بن جراد، وهو أيضا كتاب اعتراف، ثم وكذلك كتاب في رد الاعتبار لمشروع علمي عمر أكثر من 4 عقود، والأستاذ سعيد بن جراد يضع لبنة بعد لبنة. ووفاء أولا لأنني كنت تلميذا له في الجامعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لمدة 4 سنوات، ليس فقط، ولكن كذلك كنت من بين الطلبة المقربين إليه، فتح لي بيته، فتح لي كذلك مكتبته، بل وشجعني كذلك على دخول في مغامرة الكتابة والتأليف وأنا طالب، بل أيضا كذلك ورطني في تجربة علمية أنشأها، وهي مجلة علامات، هي من المجلات العلمية في مجال السيميائيات التي عمرت أكثر من 40 سنة، وطبعا بدأت أكتب فيها كذلك وأنا طالب، وكذلك بعد أصبحت باحثا، ولذلك فهو كتاب وفاء لهذا الرجل الذي احتضني منذ كنت طالبا إلى اليوم، وهو كذلك اعتراف على اعتبار أنني هذه العلاقة لم تقف عند هذا الحد، بل إلى صداقة عميقة وكذلك ممتدة، على اعتبار أن كل ما يكتبه من كتبه أو ما يترجمه أو ما ينشره من لا يمكن أن يمر إلا إذا رجعته، وعلى كل حال كما يقول هو دائما كفاعل خير إلا إذا أشرت عليه. فهذه الثقة الغالية لا يمكن إلا أن تكون اعترافا لهذا الموقع الذي حضن به، من جهة أخرى وأخيرة هي رد الاعتبار لرجل كما قلت حبس حياته كلها للبحث العلمي والأكاديمي، وألف 10 كتب وترجم 10 كتب كلها في مجال مشروع علمي يصب كله في مسار السيميائيات، ولذلك على الأقل هذا اعتراف ورد الاعتبار لهذا الرجل كما قلت الذي أنشأ مشروعا علميا أكاديميا بهذا الامتداد دون وفي الظل.
نعم.
دون أن يدخل في شبكات أو احتفالات يمكن أن تؤثر على مساره، ووفاء له كتبت هذا الكتاب.
نعم.
يعني كرد اعتبار لأستاذنا.
ثقته فيك أمر عظيم وشرف. نعم. طبعا أستاذ نعم. إدريس، ووفاؤك أيضا خصلة. نعم. مهمة. ومقدمة هذا الكتاب بدأتها بالقول أن تكتب كتابا في أي موضوع كان أو عن أي كاتب كان، فتلك مغامرة يتأهب منها صناع الكتب وأهلها. لماذا ربما كانت لديك تلك الرهبة وأنت تبدأ مغامرة الكتاب الكتابة عن سعيد بن قراد وسيمياءاته؟
طبعا الكتابة بصفة عامة الأستاذة هي مغامرة في أصلها، وأنا أتهيبها كثيرا كما قال الجاحظ، ولكن كذلك أن تكتب وتكتب عن أستاذك وصديقك وباحث أنشأ مشروعا تابعته من ألفه إلى يائه، هذه أيضا صعوبة مضاعفة، ولذلك تهيبت من الكتابة عن سعيد بن قراد وعن كل عن مشروعه، ولكن مع ذلك يعني توكلنا على الله وقلنا سنغامر والحمد لله خرج هذا الكتاب. وهي بالمناسبة أيضا لأن أنا بصدد كتاب سيخرج في نفس التوجه وله سؤال البلاغة المناضلة في أعمال محمد العماري، وهو أستاذي كذلك لا يقل قربا وحبا ووفاء للأستاذ محمد العماري، يعني فأتأهبت كذلك في الكتابة عنه لأن هؤلاء من الأعلام حقيقة في المغرب وفي العالم العربي، وربما سنتحدث عن هذا في سياق هذا الحوار.
نعم، وهذا وفاء آخر.
نعم، هو وفاء على كل حال لكل أساتذتنا.
نعم، وكما قلنا الوفاء خصلة عظيمة. قبل أن ننتقل الحديث عن ما جاء في هذا الكتاب، فقط أريد أن أتحدث عن كيف استقبل الأستاذ سعيد بن قراد هذا العمل في حقه وعن مساره أستاذ إدريس، وأثناء التوقيع كان سعيدا وعبر عن سعادته بذلك.
طبعا والدي لو كان معنا، وهو الحقيقة
سيكون إن شاء الله في حلقة مقبلة،
على الأقل لأنه حضر معي منذ بداية توقيع الكتاب وكان فرحا كطفل، لأنه كما يقول هو أول الكتب التي كتبت عن مشروع يعرف صاحبه تفاصيله الصغيرة والكبيرة، وتابعه منذ بدايته الأولى إلى أن امتد واستوى، ولذلك في حقيقة كان سعيدا جدا، ولكن كان يقول لي دائما هذه الصفة دي المناضل ومناضل وهو الآن سيخرج إلى الخارج لمهمة علمية كذلك، هي
فيها
من
كلام
التي تثير انتباه في هذا الباب، ربما
صحيح، وهذا في سياقها. ما أثر انتباه أستاذ إدريس أولا هذا العنوان أو هذه الصفة التي أضفيتها على سؤال السيميائيات المناضلة، كيف ذلك؟
طبعا أولا سؤال السيميائيات هذا من طبيعتها، لأن السيميائيات في الأصل هي سؤال وهي بحث عن المعنى وسؤال عن المعنى في التجربة الإنسانية بكل تفاصيلها، وهذا مجالها وموضوعها، يعني في تفاصيل صغيرة إلى التفاصيل الكبرى ربما سنعرج عليها. ولكن هذه الصفة دي المناضلة هي من الصفات بمعنى المناضل هو المرافع، ربما هي مرتبطة بالأحزاب السياسية، مرتبطة بالنقابات كذلك، تناضل كل يناضل عن فئته،
النضال من أجل قضية،
من أجل قضية ومن أجل فئة اجتماعية معينة. الأستاذ سعيد بن قراد هذه المناضلة أولا هو مناضل مرافع ومدافع عن كل قيم الإنسان أينما كان الإنسان بصرف النظر عن فئته الاجتماعية أو الطبقية أو ما شبه ذلك، فهو مناضل من هذه الناحية، الإنسان ولا شيء سوى الإنسان من ناحية، ولكن من ناحية أيضا هو مناضل لأنه ينتمي إلى مرجعية حداثية تقدمية ويسارية كذلك. لن ننسى أن الأستاذ سعيد بن قراد كان مناضلا واعتقل في بدايات الثمانينيات وأواخر السبعينيات والثمانينيات، اعتقل لآرائه ومواقفه وانتماءاته السياسية والحزبية، ولكن مع ذلك يعني انفصل عن هذا النضالية السياسية الضيقة وأصبحت المرجعية هي مرجعية الدفاع عن الإنسان. ولذلك فالأستاذ سعيد بن قراد يدافع عن قيم ديمقراطية، عن قيم المساواة، عن قيم الحب، عن قيم الحرية، وهو الذي كتب في موقع شهير لم يولد الإنسان حرا ولكن ولد ليتحرر.
نعم،
وأن ولد ليتحرر معناه أنه ولد لكي يرافع، لكي يناضل على كل القيم الإنسانية، الديمقراطية، الحرية، العلمانية، الحب، الخير، التسامح إلى غير ذلك، وهو ما نجد على كل حال في تفاصيل كل ما كتبه وترجمه سواء كالألف أو ترجم، كلها تصب في هذا المنحة، ولهذا كتب هذا المشروع. وطبيعة الحال هو مناضل بمعنى أنه يجب بالنسبة إليه أن نفصل بين ما هو أكاديمي الذي يتوخى التجريد والبحث العلمي الدقيق الصارم، وما بين ما هو سياسي، ما بين ما هو إنساني في الحياة، وحاول أن يكسر هذا الخط ويجعل كذلك الأكاديمي يشغل أدوات البحث الأكاديمي ولكن لخدمة قضايا الناس، يعني في الفقر، في الظلم، في الحرية، في إلى غير ذلك.
نعم، وكتابك هذا أستاذ إدريس هو لبنة ضمن هذا هذا المشروع، مشروع التحرر كما وصفته لدى الدكتور سعيد بنقراد في الكتاب سألت مشروعه الفكري من زوايا جديدة كما قال أستاذ سعيد نفسه. ما هي هذه الزوايا أستاذ إدريس؟
الزوايا التي تناولت فيها أولا في هذا الجزء، وهو جزء أول، ننتظر إن شاء الله أن يصدر جزء ثاني لاستكمال الصورة،
وهو جاهز بالمناسبة.
نعم هو جاهز، فقط ربما الحجم الكتاب هو الذي جعلنا نقسمه إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن أولا عن بداية المسار، لأن الأستاذ سعيد بنقراد من الأوائل الذين استنبتوا ما يسمى بالسيميائيات في الجامعة المغربية، بل وأكثر من ذلك هو من ألف كتبا بيداغوجيا للطلبة، وهي علم جديد لم يكن معلوما ولا معروفا، يعني بل أسس يعني لأول مرة في تاريخ المغرب. قد نجد بعض الناس الذين ساهموا بطرق غير نسقية، الأستاذ حنون مبارك على السرغيني وغيرهما، ولكن الأستاذ سعيد بنقراد أسس هذا العلم وأسس له بطريقة نسقية ونشره في كل الجامعات المغربية بكتبه البيداغوجية من جهة نظرية المبسطة بيداغوجيا، ولكن كذلك تطبيقية، يعني لأنه يحاول أن يطبق على كل مظاهر التجربة الإنسانية في الرواية، في القصة، في السيرة الذاتية إلى غير ذلك، مشغلا أدوات السيميائيات التي أسسها الإعلام من دو سوسيور، لومبارت، غريماس وبيرس وغير هؤلاء. القسم الثاني كذلك يتناول في تناولنا فيه قضية أساسية جدا، لأن كما قلنا الأستاذ سعيد بنقراد ينتمي إلى مرجعية حداثية تقدمية ويسارية ولا عيب في ذلك، يدافع فيها عن الديمقراطية وعن قيم المساواة والحرية، فخصصنا هذا القسم لدفاعه عن المرأة وعن الإنسان بصفة عامة، سواء في علاقتها مع اللغة خاصة اللغة العربية بذكوريتها، يعني وتمييزها للذكر سواء في نحوها وصرفها وتركيبها، وكذلك في الخطاب الإشهاري، في تشيء المرأة وجسد المرأة، وهو ما
الصورة
على في مجال الصورة بصفة عامة، وهو يكشف عيب هذه التوظيفات للمرأة باعتباره أيضا إنسانا لا يختلف عن الرجل يعني في إنسانيته، ولذلك هذا القسم الثاني كذلك خصنا لهذا الجانب بتفاصيله. القسم الثالث وهو امتداد وتطور كذلك في المسار، خصناه للثورة الرقمية سواء من مجال الترجمة، وقد ترجم كتب كثيرة في هذا الباب، ربما آخرها الإنسان العاري وأنا أسيلفي إذن أنا موجود، وكتاب الأساسي الأخير كما قلت هو شبكات التواصل الاجتماعي، من جهة يحاول أن يبين الفتوحات الإيجابية لهذه الثورة التكنولوجية والرقمية لا يمكن بحال من الأحوال أن ننكرها
طبعا،
ولكن في نفس الوقت يحاول، وهذا هي مهمة الباحث الأكاديمي المناضل، وهو أن يعري كل الآليات والأساليب التي تحاول أن تسلب الإنسان إنسانيته دون أن يكون عارفا بهذا. فهات وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة التواصل الاجتماعي تمس في عمق إنسانية الإنسان، وهو ما حاول أن يفصل فيه، وحاولنا كذلك أن نعود يعني بتفصيل في هذا الباب، خاصة في ظل انتشار ما يسمى اليوم بالشعبوية، التي يعني على يكون عرفت يعني واحد الانتشار كبير سواء من ناحية القيادية السياسية، الرئيس الأمريكي اليوم وكثير من القادة السياسيين المغاربة كذلك وفي العالم العربي في تونس وغير تونس، هذا الخطاب الشعبوي الذي يستعمل ويوظف شبكة التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية، حاول الأستاذ سعيد بنقراد يعني أن يقف لكي يعري الآليات التي تشيء الإنسان وتسلبه ماهيته وإنسانيته.
وهنا أستاذ إدريس تكمن أهمية الدراسات السيميائية وأهمية مشروع الأستاذ سعيد، رغم أنها تبدو ربما للشخص العادي غير المتخصص تحديدا شيئا معقدا أو غير مفهوم.
نعم صحيح، السيميائيات في ذاتها لما تلامس جانبها النظري السياسي هي في الحقيقة فيها خاصة بعض المدارس السيميائية خلفيتها النظرية المرتبطة بالمنطق والفلسفة، وكثير من المدارس المختلفة تجدها صعبة الاستيعاب والتمثل، ولكن قوة الأستاذ سعيد بنقراد وكذلك نضاليته في هذا الباب هو أنه حاول، وهو شأن الذي قام به الأستاذ محمد عمري كذلك في البلاغة المناضلة، هو أنهم يستثمرون تلك النظريات وتلك المفاهيم وإنزالها كما كيقول اسمه من السماء إلى الأرض،
نعم،
لكي تعيش بين الناس
تبسيطها أكثر
وتبسيطها لكي تتناول بعض التفاصيل الإنسانية مثلا الآن ويتناول مثلا ما يسمى بالتنسيقيات والفرق ما بين المثقف والمناضل والخبير ويتناول بعض قضايا الناس في الحياة اليومية بمعنى إنزال السيميائيات كما قال أرسطو في إنزال الفلسفة من السماء إلى الأرض لكي تمشي ما بين الناس وتناول القضايا اليومية للإنسان كإنسان ولكن الإنسان المغربي بوجه خاص وهذا أيضا في تكمن نضال الأستاذ سعيد من قراد ولكن بأدوات علمية أكاديمية بعيدة عن تجرد أو بعض التحلق يعني في هذا الباب.
نعم طبعا كما ذكرنا هذا الكتاب هو الجزء الأول
نعم
من سؤال السيميائيات المناضلة نعم. في أعمال سعيد بن قراد وصدر عن المركز الثقافي للكتاب
نعم.
وهناك جزء آخر
إن شاء الله.
ما الذي سيحمله الجزء الآخر؟
إن شاء الله الجزء الثاني من هذا الكتاب يتناول كذلك واحد الجوانب للمشروع العلمي والأكاديمي للأستاذ سعيد بن قراد ويتعلق هذه المرة في ما كتبه في سيرته الذاتية وهي سيرة هي في حقيقة سيرة جيل وسيرة ليس كي يتحدث عن ذاته ولكن يتحدث باسم جيل عاشه ولكن الأساس فيها هو تصوره للجامعة وكيف كانت الجامعة لما كان في باريس لأنه كان خريج لجامعة السوربون ولما جاء إلى المغرب هنا ودرس فيها لسنوات طويلة وكيف كانت الجامعة وكيف صارت اليوم يعني في صورة ربما بهذا الحس النضالي والرؤية النضالية يعني التي تبرز بأن الجامعة المغربية وقال بأن الجامعة المغربية قد ماتت ولكن غيرة أيضا على الجامعة المغربية من جهة ولكن من جهة أخرى أيضا إن شاء الله في هذا الكتاب سنتناول مسألة ربما تبدو هامشية بالنسبة لكثير من المتتبعين وقراء الكتاب أو الكتب بصفة عامة وهو الإهداءات في هذا الكتاب يعني لأنه لا تجد كتابا من كتبه إلا ما يؤكد القاعدة لا يهديه لبعض أصدقائه
نعم.
سواء الذين قرأوا الكتاب وعلقوا أو الذين تبعوا الترجمة وصححوها ولكن والذين وقفوا إلى جنبه في محنة النضال في محنة السجن في محنة الهجرة في محنة الهروب يعني ودلالة هذه الأبعاد الإنسانية في شخصية الأستاذ سعيد بن قراد أيضا الوفي لأصدقائه وللذين وقفوا معه ووراءه حتى أنشأ هذا المشروع العلمي السيميائي المميز يعني في هدوء في صمت وفي تواضع كبير
نعم وأعتقد أنه أيضا من الناس الذين تعلمت منهم الوفاء
بطبيعة الحال أنا منتظم في مشروعه في مرجعيته في أفقه
نعم.
فهو أستاذي وصديقي ومن أقرب الأصدقاء أيضا
نعم أستاذ إدريس على ذكر الإهداءات من أول الملاحظات التي لاحظتها وأنا أطالع سؤال السيميائيات المناضلة أنه غاب فيه الإهداء
هو ربما يعني فيه واحد الإهداء ربما في آخر المقدمة لسعيد بن قراد نفسه لكل هذا لأن ربما لهذا بدأنا بأن هذا الكتاب هو كتاب وفاء كتاب اعتراف وكتاب رد الاعتبار كذلك لأستاذي ولصديقي ولقدوتي إذا صحت العبارة في هذا المجال لأن أفضله علي يعني هي كبيرة إلى جانب مجموعة من الأساتذة كما قلت أستاذ العماري وأستاذ الوالي وغيرهم من الأساتذة وهم قلة قليلة على كل حال الذين يصنعوا لك مسارا ويشجعون على السير فيه
نعم وهذه طريقة جميلة للإهداء ليس بالطريقة التقليدية المتعارف
نعم.
عليها
نعم صحيح.
طيب أستاذ إدريس جبري أنت أيضا واحد من أساتذة البلاغة والخطاب أيضا تحليل الخطاب ربما هذين الجانبين متداخلين
طبعا احنا بالنسبة إلينا نحن جيل تربى على أيدي الأستاذ محمد العماري والأستاذ محمد الوالي وأيضا الأستاذ سعيد بن قراد واشتغلنا في مجال سواء في الماسترات ولا في وحدات التكوين تحت ظل السيميائيات وتحليل الخطاب أو البلاغة وتحليل الخطاب يعني فبضل يعني تحليل الخطاب مع هذين العلمين متلازمين ونقصد نحن ولهذا ربما أيضا أصدرت مجلة بهذا المعنى البلاغة وتحليل الخطاب يعني الآن تجاوزت أكثر من عقد وما تزال مستمرة امتدادا لمجلة علامات التي أسسها الأستاذ سعيد بن قراد وكنا معه وقت ذلك طلابا فتحليل الخطاب هو مجال الاشتغال شريطة أن يكون الخطاب خطابا احتماليا بمعنى لا يرتبط بالعلوم الحقة والدقيقة في الفيزياء والرياضيات وما شابهما أن يكون احتماليا وأن يكون الغرض منه هو التأثير
نعم.
لتغيير المواقف وجهات النظر وكل الخطابات التي ينتجها الإنسان باستثناء الرياضيات والفيزياء بما فيها الخطاب الإعلامي، الخطاب الفلسفي، الخطاب القانوني وغيرها، كلها خطابات احتمالية حمالة لأوجه لها معاني مختلفة من جهة، والهدف منها في البداية والنهاية هو التأثير وتغيير المواقف والسلوكات والآراء وما شابه ذلك. ولهذا نحن نشتغل في هذا أنواع الخطاب، وتجد في المجلة والكتب التي أصدرناها كذلك تشتغل على، لم نعد نشتغل على موضوعات تقليدية تحليل الخطاب الشعري أو تحليل الخطاب الروائي، يعني وسعنا مجال الخطاب وأصبح في السياسة وأصبح في القانون وأصبح في الإعلام وفي الصحافة وأصبح في الفلسفة. وبالمناسبة حتى أطروحتي لدكتوراه كانت حول سؤال حدث في الخطاب الفلسفي لمحمد عبد الجابري، وهي مناسبة لأترحم عليه لأنه تابعه من بدايتي إلى نهايتي وكان ينتظر أن يخرج، ولما خرج
توفي رحمة الله عليه
وظلت زوجته طبيعة الحال هي التي رعتنا إليه وهدينا لها اليوم. فطبيعة الحال هذه المسألة أيضا بتشغيل أدوات البلاغة وتشغيل أدوات السيميائيات في تحليل أي خطاب، كما قلت شرط أن يكون مؤثرا احتماليا ويكون مؤثرا، والتأثير لا يكون إما تخيلا بمعنى عبر أدوات كالإيماءات كالإشارات كما يكتب كالإشارات كمجموعة من الأمور اللي هي غير لفظية، أو قد تكون تداولية حجاجية، يعني لأن كل خطاب على كل حب اعتباره خطابا لابد أن يعتمد آليات في التحليل، ومهمة البلاغة والسيميائيات هو تحليل هذه الخطابات وتخريجي الظاهر منها والباطن وكذلك ما يقال وما يسكت عنه.
نعم. طيب أستاذ إدريس، بعيدا عن السيميائيات وأيضا عن البلاغة، وإن ليس لدي شك أنها ستحضر أيضا، حدثنا عن مشروعك لكتابة سيرتك.
على كل حال في الحقيقة كما قلت في البداية دائما أنا أتهيب من الكتابة ودائما أكتب ولا أستطيع أن أنشر
حتى بعد كل ما نشرت.
نعم، يعني رغم أنني نشرت كثير من الكتب مع ذلك أتهيب لعملية الكتابة، عملية مسؤولية، عملية صورة وتمثل حول الذي يكتب، ولكن مع ذلك لابد أن نكتب بهفواتنا وأخطائنا والنقص الذي ربما يعتري ما نكتب، وهذه ربما سنة الإنسان. طبعا كثير من الذين يقرؤون ما أكتب، أنا أكتب بهمسين سردي وروائي شاعري بلغتي، ولكن كل الذين يقرؤوني إنما يشجعون على كتابة الرواية أو القصة أو ما شبه ذلك. ولكن على كل حال كما فعل أمبرتو إيكو الذي كتب الرواية في آخر عمري من الخمسينات، عاد بدأ يكتب الرواية من سيميائيات وأصبح من أكبر الروائيين وأشهرهم كما تعلمين، طبعا مع مراعاة القياس. طبعا بعض المحاولات قمت بها ولكن مع ذلك لم أجرؤ على نشرها، ولكن ما صممت على كتابته هو سيرتي الذاتية على كل حال التي بدأت هيكلها وخريطتها العامة، يعني من طفولتي إلى أصبحت ما أصبحت، يعني ربما هو أنا معك الآن هذا البرنامج الرائع وشيق. فإن شاء الله ربما السنة المقبلة سيخرج الجزء الأول.
نعم، مع ذلك سنبقي على الانتظار لرواية ربما، من يدري. أمبرت إيكو ليس استثناء. قبل أن نختم هذا اللقاء أريد أيضا أن نتحدث عن الجامعة، بما أننا ذكرناها قبل قليل وتحدثنا عن وضعية الجامعة المغربية عموما، وأنت أستاذ إدريس لك بصمتك في الجامعة المغربية ومن الأساتذة الذين يسهمون اليوم في إشعاعها. حدثنا تحديدا عن تجربة شعبة التميز في الصحافة والإعلام.
طيب، أنا رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها، لن نتحدث عن هذا الجانب، ولكن سنتحدث عن هذا المسؤولية كذلك البيداغوجية المتعلقة بالصحافة والإعلام، طبعا في كلية الأدب والعلوم الإنسانية ببني ملال. ولكن إذا سمحتي قبل ذلك، وقد نحن نتحدث عن الجامعة، سأبعث لك إن شاء الله هذا الفصل، واحد الفصل من الفصول حول الجامعة المغربية التي كتبه كذلك الأستاذ سعيد النكرات. على كل حال شاكسته فيه، على كل حال قلت له، واخا هو وصل إلى حدود اليأس فيما وصلت إليه الجامعة المغربية، وهو على كل حال يقارن بين ما كانت عليه الجامعة في المغرب وما كانت عليه في فرنسا ما أصبحت عليه اليوم. ومع ذلك أقول الأمل كبير جدا، الحمد لله كانت جامعة أو جامعتين أو ثلاث جامعات في مرحلة تاريخية في المغرب. الآن أصبحت عندنا عشرات الجامعات.
صحيح. وحتى الشعب لم
يعني
تكن كل شعب متوفرة.
وكانت بعض الشعب يعني محدودة في جامعات أيضا محدودة. الحمد لله اليوم المغرب لأنه لا يمكنك أن تجمع ما بين الجودة وما بين التراكم. نحن في المغرب الحمد لله نراكم الآن. نحن في كل في جامعة السلطان مولاي سليمان، هذه جامعة فتية أسست كجامعة أقول في 2010، ولكن كلية الآداب أسست في 1986، ولكن الآن نحن جامعة وأصبحت عندنا جميع التخصصات بما فيها كلية الطب والصيدلة، بما فيها المدرسة العليا للأساتذة، بما فيها المدرسة العليا للتجارة وكذا. كل التخصصات الآن أصبحت موجودة، أكثر من 15 مؤسسة وكلية في جامعة السلطان مسلم. هذا تراكم، لا يمكن أن نعلن موت الجامعة إلا إذا كنا في لحظة غضب لحالة أو أخرى ندينها، ولكن لا يمكن أن نقطع الأمل بأن الجامعة المغربية بخير. طبعا إذا عدنا إلى هذه التجربة ديال الصحافة والإعلام، هذا في حقيقة الأمر أنا لست صحفيا ولم أكن أتصور أنني سأهتم بالصحافة والإعلام. وجدت نفسي وارثا من الورثة الأستاذ محمد حفيظ الذي التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وكان صحافيا
طبعاً
كما
كبار الصحفيين
محترفا ومهنيا لسنوات طوال، وأسس مسلكا سماه الصحافة المكتوبة. واشتغلنا من 2011 يعني إلى أن انتقل إلى الدار البيضاء، فوجدت نفسي بل وجدوا في هو والموسيق والإدارة أنه لا يمكن أن يعني يضمن نجاح هذا التكوين إلا الأستاذ دريج جبري. وكذلك على كل حال تحملت وبدأت أقرأ اللجنة الصحفية وأقرأ أخلاقية المهنة وقانون الصحافة وبدأت وطور هذا المجال، وانتقلنا من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة والإعلام. ومن بعد ذلك تقريبا في 2020 أو 22 أسسنا يعني مع هذه المنظومة ديال الإصلاح الجديد البيداغوجي الجديد ما يسمى بمسار التميز في الصحافة والإعلام إجازة.
نعم.
ومصرا، والآن تقريبا عندنا ما يعني أكثر من 120 طالب يعني يشتغلون في مجال الصحافة اليوم في هذه الكلية بعد تخرج يعني جيال كثيرة من الصحافيين والإعلام. نحن سعداء أن نسبة كبيرة منهم اشتغلوا في مؤسسات إعلامية وطنية وعربية كذلك.
نعم.
وهذه مفخرة لهذا التكوين ولهذا المسلك.
بالتوفيق لكم.
شكرا.
وبالتوفيق لك أستاذ إدريس على كل الجبهات. ومرة أخرى أذكر مستمعينا بكتابك الذي صدر حديثا عن المركز الثقافي للكتاب، سؤال السيميائيات المناضلة في أعمال سعيد بنقراد. شكرا جزيلا لك الأستاذ إدريس جبري.
شكرا لك الأستاذة، شكرا لقناة ميديا، شكرا على كل ما تقومون به من أجل الكتاب. مرة أخرى أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم على جميل هذا الحوار.
شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.